إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، رحمك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الوصايا في القسم الثاني الذي هو القول في الأحكام إلى قوله ومن هذا الباب، وذلك أنه قسم الأحكام في هذا القسم إلى لفظية وحسابية وحكمية، فذكر من الحكمية المسألة التي يمكن أن يقال فيها مسألة خلع الثلث، هكذا سماها ابن عبد البر في الاستذكار 23-47، سمى هذه المسألة مسألة خلع الثلث. إذا زعم الورثة أن ميتهم أوصى بثلث وهو أكثر من الثلث، فذكرنا في ذلك قولين، وهو قول مالك رحمه الله أنهم مخيرون، ومقتضى التخيير خلع الآش خلع الثلث، فيخلع هذا الثلث من الموصى له ويعاد التقسيم. ولما قال ابن رشد رحمه الله وما أحسن ما رأى أبو عمر بن عبد البر في هذه المسألة، وذلك أنه قال إذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا، فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكا للورثة، وكان شريكا للورثة، أي أنه يأخذ من هذا الجزء المعين، يعني ثلثه، يعني قدر الثلث. السلام عليكم. ويكون شريكا للورثة في هذا الجزء المعين، يكون هو شريكا بي يعني ثلثه الحقيقي، والزيادة هم يشاركونه فيها. إذا افترضنا مثلا أن هذه القطعة المعينة قطعة أرض وهي مثلا 10 قراريط، وتبين أن الثلث 8، فإذا ثلثه 8 ويكونون مشاركين له في هذه القطعة بإيش؟ بقيراطين، فيكون له 8 وهم لهم يعني قيراطان. فهذه الشركة التي أرادها ابن عبد البر، وذلك واضح من عبارته في الاستذكار. وأما القول الثاني هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا له ثلث تلك العين، فيأخذ ثلث تلك العين ويأخذ الثلث الباقي، الباقي من الايش؟ من التركة. فيأخذ ثلث هذه العين المعينة ويأخذ ثلث الباقي، فيجتمع له الايش؟ الثلث من الجميع. فالمهم أيها الأخوة أن هذه المسألة تسمى مسألة إيش؟ خلع الثلث. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في من وجبت عليه زكاة فمات ولم يوصي بها، وإذا وصى بها، يعني حالان: حال ما إذا لم يوصي، وحال ما إذا لم وحال ما إذا وصى. فهل هي من الثلث أو من رأس المال؟ يعني هذه الزكاة، وكذلك إذا لم يحج حجة الإسلام، وسائر حقوق الله تبارك وتعالى، هل هذه تخرج من الثلث فتكون من باب الوصايا، أو أنها تخرج من رأس التركة فتكون من الحقوق الواجبة؟ القول الأول، فقال مالك: إذا لم يوصي بها، هذا إذا لم يوصي، لم يلزم الورثة إخراجها. إذا لم يوصي بها. القول الثاني، وقال الشافعي: يلزم الورثة إخراجها من رأس المال، فجعلها من باب ليش؟ من باب الحقوق المتعلقة بالتركة. وعلى هذا القول الثاني ابن حزم رحمه الله، كما في المحلى 72، قال: قد ذكرنا في كتاب الزكاة من كتابنا هذا، وفي كتاب الحج منه، وفي كتاب التفليس، أن كل من مات وقد فرط في زكاة أو في حج الإسلام أو عمرته أو في نذر أو في كفارة ظهار أو قتل أو يمين أو تعمد وطئ في نهار رمضان أو بعض لوازم الحج أو لم يفرط، فعنده فرط أو لم يفرط، فإن كل ذلك من رأس ماله، لا شيء للغرماء حتى يقضي ديون الله تعالى كلها. فإذا هو قدم ماذا؟ ديون الله تعالى. قال: ثم إن فضل شيء فللغرماء، أصحاب الديون، ثم الوصية، ثم الميراث، فهكذا رتبها: ديون الله تعالى، بعدين ديون العباد، بعدين الوصية، وبعدين الميراث. قال: وذكرنا هنالك قول الحسن وطاووس بأصح طريق عنهما، أن حجة الإسلام وزكاة المال هما بمنزلة الدين، بمنزلة الدين، يعني فلا تخرج من الثلث، لا تكون من باب الوصايا، وإنما هي بمنزلة الدين. قال: وقول الزهري: إن الزكاة تؤخذ من رأس مال الميت، وكل شيء واجب فهو من جميع المال. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وأبي سليمان وغيرهم. قال: وقول أبي هريرة: إن الحج والنذر يقضيان عن الميت. وقول ابن عباس بإجاب الحج عمن لم يحج من الموتى. فإذا هذان اثنان من الصحابة، أبو هريرة وابن عباس. قال: وكذلك قول طاووس والحسن البصري وعطاء، وأن ذلك من رأس المال وإن لم يوصي بذلك. قال: وإذا وصى، فالحالة الأولى إذا إيش؟ إذا لم يوص. قال: وإذا وصى بها فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث، وهي عنده من الثلث، فحكم عليهم باللزوم، ثم قالوا هي من الإيش؟ من الثلث. وها هنا انتقدهم ابن حزم، قال: أنتم جعلتموها من باب الوصايا، والوصايا يعني ليست بالواجبة، فطالما أنكم تلزمون الورثة بإخراجها فينبغي أن تكون من إيش؟ من رأس المال، بمنزلة الديون. قال: وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال، يعني سواء وصى أو إيش أو لم يوص. شبهها بالدين لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، والحديث متفق عليه. قال: وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده، ومالك يجعلها من جنس الوصايا، فهذا هو سبب ليش الخلاف، أنها عند الشافعي من باب الدين وعند مالك من باب الوصايا، يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت، يعني فتكون من الثلث. قال: ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال. نعم، لو أخرجها في حال حياته فتكون من رأس المال، ولو كان في السياق يعني في حال الاحتضار. قال: وكأن مالكا اتهمه هنا على الورثة. هذا بيان لقول مالك، لماذا مالك رحمه الله جعلها من الثلث. قال: وكأن مالكا اتهمه. ما وجه التهمة؟ قال: ولو أجيز هذا لجاز للإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره، وإذا دنا من الموت وصى إيش؟ وصى بها، وصى بها، فيكون في ذلك إجحاف لحق الورثة، فمن أجل هذا اتهمه على الورثة. قال: فإذا زاحمت الوصايا الزكاة، يعني الزكاة زاحمت الوصايا، قدمت عند مالك على ما هو أضعف منها، يعني تقدم الزكاة، يعني لو كان وصى بالزكاة ووصى بوصايا أخرى فإن الزكاة تقدم على ما هو أضعف منها، هذا القول الأول عند المزاحمة. وقال أبو حنيفة: هي وسائر الوصايا سواء، يريد في المحاصة، يعني لا تقدم على غيرها من الإيش؟ من الوصايا، وإنما يقال عليه زكاة كذا، ووصى بكذا لفلان، وبكذا لفلان، فنجعل هذه حصصا، يعني إيش؟ يعني أجزاء، وتكون كسائر ليش؟ كسائر الوصايا، لا تقدم على غيرها. فهاتان مسألتان في الحكمية، مسألة خلع الثلث ومسألة يعني الزكاة والحج وحقوق الله تعالى. المسألة الثالثة: واتفق مالك وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث، يضيق عنها الثلث يعني الوصايا تكون أكثر من الثلث، إذا كانت مستوية أنها تتحاص في الثلث، وإذا كان بعضها أهم من بعض قدم الأهم، واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في كتبهم. فإذا يعني بعضهم يجعلها في المحاصة سواء، وبعضهم يقدم وصايا على وصايا. فهذا فيما يتعلق بالحكمية. قال: ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب، يعطينا أمثلة على المسائل الحسابية. قال: إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بإيش؟ إيش عندك يا أبو عبد السلام؟ كأن هذا خطأ، لأن هذا يناقضه ما بعده. بنصف ماله ولآخر بثلثه. قال: ورد للورثة الزائد، أو ورد الورثة الزائد. القول الأول فعند مالك والشافعي أنهما يقتسمان الثلث بينهما أخماسا. بنمنه من الرجل الذي أوصي له بالنصف والذي أوصي له بالإيش؟ بالثلث. لماذا أخماسا؟ نأتي بالنسبة. يلا يا مهندس، نسبة النصف إلى الإيش؟ إلى الثلث كم؟ أيوة، نوحد المقامات. فإذا كم نضرب الأول في ثلاثة؟ لا، أنت اكتب نصف إلى ثلث ووحد المقامات. فالأول نضرب في ثلاث، يصبح ثلاثة على كم؟ على ستة. والثاني نضرب في اثنين، اثنين على كم؟ على ستة. اشطب الستة والستة تصبح النسبة كم؟ ثلاثة إلى اثنين، مجموعهم كم؟ مجموعهم خمس. فهذا معنى خماسا. فالأول يأخذ ثلاثة من خمسة، والثاني اثنين من إيش؟ اثنين من خمسة. أنهما يقتسمان الثلث بينهما أخماسا، يعني بنسبة ما وصى به الموصي. الموصي وصى بالنصف والثلث، فنأتي بالنسبة بينهما حتى نعرف مجموع الأجزاء. فقال: يقتسمان الثلث بينهما أخماسا. فهذا قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: بل يقتسمان الثلث بالإيش؟ بالسوية. لماذا؟ لأنه تبين أن هناك زيادة في الثلث، فلما بطل فإذا نرجع أنه وصل هذا والهذا، إذن يقسم الثلث بينهما بالسوية. وسبب الخلاف: هل الزائد على الثلث الساقط؟ الساقط هذا صفة لمن؟ للزائد. يعني هل الزائد الساقط؟ لأنهم الورثة أسقطوا الإيش؟ أسقطوا الزائد. هل الزائد على الثلث الساقط، يعني الذي هو ساقط، اللي هو الزائد الساقط، هل يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط في نفسه بإسقاط الورثة؟ يعني لما رده الورثة هل يسقط التقسيم هذا تماما؟ فمن قال يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به في القسمة إذ كان مشاعا، الجواب: قال: يقتسمون المال أخماسا. فهو اعتبر إيش؟ اعتبر النسبة التي وصى بها الموصي. قال: ومن قال يبطل الاعتبار به كما لو كان معينا، قال: يقتسمون الباقي على السواء. فهذا في المسائل الحسابية. قال ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به، يعني وصى مثلا بلاش بالربع أو الخمس أو الثلث، ثلث المال، وله مال يعلمه ومال لا يعلمه. قول الأول فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم، يعلم مثلا باثنين مليون ومليون هناك ما يعلم به، فمالك يقول الوصية تكون فيما علم دون ما لم يعلم. قول الثاني وعند الشافعي تكون في المالين، وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به لما قال أوصيت بربع مالي بخمس مالي بثلث مالي، كلمة مالي الذي نطق به هل يتضمن ما علم وما لم يعلم أو ما علم فقط؟ قال والمشهور عن مالك أن المدبر يكون في المالين، يعني بغض النظر عن الخلاف، لكن عند مالك أن التدبير يكون في المالين، يعني إيش؟ الذي علم به والذي لم يعلم به، فيكون من مجموعهما، فالتدبير يكون في المالين يعني من مجموعهما. قال إذا لم يخرج أو إذا لم يخرج من المال الذي يعلم. قال وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناس، يعني إيش؟ حكمية، حسابية، لفظية، ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد موته بأولاده. كيف يوصي بأولاده؟ يعني يجعل لهم وصيا، يقول فلان الفلاني وصي على أولادي بعد موتي. وأن هذه خلافة جزئية، يعني استخلافه وصيا على أولاده هذه خلافة إيش؟ جزئية، كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يوصي بها. نعم، كما وصى أبو بكر رضي الله عنه بخلافة من؟ بخلافة عمر رضي الله عنه. فهذا القول في كتاب الوصايا. يأتي بعد ذلك كتاب الفرائض، وكتاب الفرائض هو كتاب المواريث، وهذا الكتاب أيها الإخوة قد توسعنا في شرحه وذكرنا كل ما يمكن أن يقال في شرح صحيح مسلم، فمن أراد التوسع فليرجع إلى هذه المواد وهي موجودة والحمد لله، وإنما نذكرها هنا، يعني ما ذكره صاحب الكتاب. فالذي درس هذا العلم قبل ذلك هذا كالتذكرة له، والذي لم يدرسه فيكون كالمفتاح له. الفريضة أو الفرائض جمع فريضة، وسميت كذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وطبعا هذا الكتاب تجده في الموسوعة الكويتية في مادة إيش؟ إرث، الثالث، صفحة 17. والإرث يأتي بمعان، فالإرث يأتي بمعنى الأصل، ويأتي بمعنى الأمر القديم توارثه الآخر عن الأول. اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. فهذا الأمر القديم توارثه الآخر عن ليش؟ عن الأول. ويأتي بمعنى البقية من كل شيء، وهو المراد ها هنا الإرث البقية من كل شيء. وهمزته أصلها الواو، يعني الإرث هذه الهمزة أصلها إيش؟ واو، فتقول ورث، ولذا فعله إيش؟ ورث، يرث إيش؟ ورثا وورثة ووراثة وإيش؟ وإرثا. والفرائض أيها الإخوة مأخوذة من الفرض، وهو القطع. يقال فرضت لفلان كذا، أي قطعت له شيئا من المال. وخصصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى نصيبا إيش؟ مفروضا، أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا. وكذلك من حديث ألحق الفرائض بأهلها. وهذا العلم أيها الإخوة علم شريف، وإن كانوا مثلا في زماننا اخترعوا برامج يعني في غاية الإتقان، تدخل فيها إيش؟ الورثة، فيخرج لك الجواب في الحال. فيذكرون أن أحد الدكاترة في جامعة الشارقة يعني متميز جدا في هذا الباب، ويعني قدم بهذا البرنامج ما يسمى ببراعة الاختراع، وهو موجود الآن. لكن طبعا كل هذا لا يغني عن تعلم هذا العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 31-338، والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام، ونحن نبين ذلك فيما هو من أشكل الأشياء لننبه به على ما سواه. قال والفرائض من أشكلها، والفرائض من أشكلها. وطبعا لا بد أن تكون على علم بالأنساب، ويكون لك فيها يعني ملكة خاصة. سألوا شيخ الإسلام مرة بالشعر فأجابهم بالشعر بديهة، فسأله سائل قال جدتي أمه وأبي جده وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام حماك الله ويكفيك حادثات الليالي. فأجاب على البديهة رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت بالنكاح الحلال، فأتت منه ببنت قالت الشعراء، يعني أتت منه ببنت هي المتكلمة على لسان ليش؟ السائل بالشعر. فأتت منه ببنت قالت الشعراء وقالت لابن هاتيك خالي. وهناك أشياء أخرى، فينبغي أن يكون الإنسان على دراية بالأنساب في هذا الباب. وأما اصطلاحا أيها الإخوة فهو علم بأصول من فقه وحساب يعرف بها حق كل في التركة. علم بأصول من فقه وحساب يعرف بها حق كل في التركة. وأما أهمية هذا العلم فهي واضحة، لأنها يعني من باب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. وأما أدلته فهي من الكتاب والسنة والإجماع. وكانوا في الجاهلية يتوارثون بالنسب وبالسبب، بالنسب وبالإيش وبالسبب. فمن الأسباب مثلا ليش المعاقدة والمعاهدة والحلف، كما قال سبحانه: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم. ولم يكونوا يورثون الصغار والإناث، كما قال سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. فكانوا إنما يورثون يعني الرجل الذي له قوة ويدافع عن القبيلة، وأما الإناث والصغار فلم يكونوا يورثونهم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الفرائض. والنظر في هذا الكتاب في من يرث وفي من لا يرث. تقول: لم يقسم ابن رشد كعادته أركان وشروط وأسباب وموانع، وإنما مباشرة قال: والنظر في هذا الكتاب في من يرث وفي من لا يرث. وطبعا المصنفات أيها الإخوة في الفرائض كثيرة، منها مثلا كتاب مختصر تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ففي صفحة 13 قال: والإرث له أركان وشروط وأسباب وموانع وأقسام. أما أركانه فهي ماذا؟ المورث الذي مات، والوارث، وليش؟ والموروث. هذه أركانه: المورث والوارث والموروث، يعني الشيء الموروث. وأما شروطه فهي ثلاثة: موت المورث، فلا بد من تحقق إيش؟ موته. والثاني: حياة الوارث ولو لحظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود صارخا ورثا، يعني نزل من بطن أمه صارخا فثبتت له ليش؟ ثبتت له الحياة وإيش؟ ويورث. فإذا موت المورث وحياة الوارث. والشرط الثالث: العلم بالسبب المقتضي للإرث. العلم بالسبب المقتضي للإرث، فهذه شروطه. وأما أسبابه فهي ماذا؟ فهي ثلاثة أيضا: النسب والمصاهرة والإيش والولاء، نكاح ونسب وولاء. فهذه أسبابه: النسب القرابة، والد وولد وإخوة وأعمام وهكذا، النسب قرابة الدم. والصهر يعني بالمصاهرة بالنكاح، زوج وزوجة. ثم الولاء، الولاء الذي يكون بين المعتق والمعتق. تأملوا كيف أن الإسلام جعل هذا سببا للإرث، لأن الحرية نعمة عظيمة. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة ك كلحمة النسب. فهذه أسباب ثلاثة مشهورة. وهل هناك أسباب أخرى؟ هناك أسباب أخرى، فمنهم من يعني كاللقيط الملتقط، إذا التقط طفلا وقام عليه ورباه وتعاهده فيكون بينهما توارث. قالوا هناك أسباب أخرى عندك في صفحة 19، وهذه زادها شيخ الإسلام، لكن طبعا عند عدم الأسباب ليش الأولى، عند عدم الأسباب الأولى قال الموالاة والمعاقدة والإسلام على يديه. الإسلام على يديه، إذا أنت كنت سبب في إسلام إنسان، فإذا مات ولم يكن له وارث فأنت أولى الناس به لأنك كنت سببا في إسلامه، والإسلام أعظم من الحرية. قالوا والالتقاط، ثم ذكروا شيئا غريبا يا حمد، وهو ماذا؟ قال وكونهما من أهل الديوان. من أهل الديوان، الدواوين التي كانت في عهد من؟ في عهد عمر رضي الله عنه. فيذكرون عن عمر رضي الله عنه أنه جعل يعني معاقدة بين أهل كل ديوان. قالوا مثلا إذا كان في الجيش، فالجيش تعتبر إيش؟ رابطة، رابطة. حتى منهم من وسع هذا في بقية المهن، كما يذكر الآن في النقابات، نقابة الأطباء، نقابة المعلمين، نقابة المهندسين، فجعلوا بينهما إيش؟ بينهما مثل هذه الروابط. على كل حال هذا يعني مما يذكر. فإذن الأركان والشروط والأسباب. الآن الموانع، موانع ليش؟ الإرث، وهي ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق والقتل واختلاف الدين. قال والنظر في هذا الكتاب في من يرث وفي من لا يرث. قال ومن يرث، هل يرث دائما أو مع وارث دون وارث؟ يعني هنا باب الحجب، يعني أحيانا الإنسان يرث في عدم وجود وارث آخر، وإذا كان موجودا لا يرث. قال وإذا ورث مع غيره فكم يرث؟ كالأم مثلا إذا لم يكن للميت أخوة فلها الثلث، وإذا كان له إخوة فلأمه السدس، وهكذا. قال وكذلك إذا ورث وحده كم يرث، وإذا ورث مع وارث، فهل يختلف ذلك بحسب وارث وارث أو لا يختلف؟ قال والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة. صحيح، هناك طرق في تعليم المواريث. فهناك من يبدأ بالإيش؟ بالورثة، يقولون مثلا حالات ميراث الأب، حالات ميراث الإخوة الأم، حالات ميراث الأخت، وهكذا. وهناك من يبدأ بالأنصبة فيقول مثلا الربع يرثه فلان في حال فلان، فلان في حال فلان، فيبدأون بالأنصبة. فهناك من يبدأ بالأجناس وهناك من يبدأ بالأنصبة. قال قد سلك أكثرها أهل الفرائض. قال والسبيل الحاضرة في ذلك التي اختارها بأن يذكر حكم جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك الجنس، وحكمه مع سائر الأجناس الباقية. نعم، يعني حالات كل وارث. مثال ذلك أن ينظر إلى الولد إذا انفرد كم ميراثه، ثم ينظر حاله مع سائر الأجناس الباقية من الوارثين؟ قال: فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة. تقول: وفي ذكر هذه الأجناس إشارة إلى إيش؟ ها؟ أسباب الميراث. نعم، ذو نسب، هذا النسب، وأصهار، هذا النكاح، وموالي، هذا الولاء. قال: فأما ذو النسب فمنها متفق عليها ومنها مختلف فيها. فأما المتفق عليها، يعني الوارثون المتفق على ميراثهم، قال: فهي الفروع، أعني الأولاد، يعني فروع الميت، والأصول، أصول الميت، قال: أعني الآباء والأجداد، ذكورا كانوا أو إناثا. قال: وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى، الفرع المشارك للميت في الأصل الأدنى. الأصل الأدنى يعني إيش؟ يعني في أب الميت، هذا من الذي يشارك الميت في أصله الأدنى، هذا إيش؟ الأخ. قال: أعني الإخوة ذكورا أو إناثا. فما هو الأخ؟ هو الذي يشارك الميت في أصله الأدنى، الذي يشارك الميت في أصله الأدنى. قال: أو المشاركة الأدنى أو الأبعد. إذا كانت مشكلة عندك المشاركة هذا خطأ، فنقول هذا معطوف على المشاركة للميت. قال: أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد، يعني الفروع التي تشارك الأصل الأدنى للميت. من الذي يشارك الأصل الأدنى لأب الميت؟ هذا ليش؟ العم. فالذي يشارك الميت في أصله هذا من؟ الأخ. والذي يشارك أصل الميت، أصله الأدنى، هذا الإيش؟ هذا العم. وطبعا يتفرع من الإخوة أبناء الإخوة، ويتفرع من العمومة أبناء الإيش؟ أبناء العمومة. قال: أو المشاركة، أو المشاركة الأدنى أو الأبعد. المشاركة هنا يعني اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فالتقدير التي تشارك الأدنى أو تشارك الأبعد في أصل واحد، وهم الأعمام وبنو الأعمام. قال: وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط، يعني بالنسبة للأعمام وبنو الأعمام هؤلاء فقط، ليش؟ الذكور. وأما الإخوة فمنهم الإخوة والأخوات. قال: وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة ومن النساء سبعة. أما الرجال فالابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد أبو الأب وإن علا، والأخ من أي جهة كان، سواء كان أخ الأم للأم أو للأب، يعني الشقيق، أو لأحدهما، الأخ الأب أو الأخ الأم. قال: وابن الأخ وإن سفل، والعم وابن العم وإن سفل، والزوج ومولى النعمة وهو المعتق. فهؤلاء عشرة من الرجال، يعني على سبيل الحصر. قال: وأما النساء فالابنة وابنة الابن وإن سفلت، والأم والجدة وإن علت، والأخت والزوجة والمولى. فهؤلاء كلهم المتفق عليهم. قال: وأما المختلف فيهم فهم ذو الأرحام، وهم من لا فرد لهم في كتاب الله ولا هم عصبة. وسيأتينا بيان العصبة وأن العصبة منها ما يرث بالإيش؟ بالفرد، ومنها ما يرث بالإيش؟ بالتعصيب. ترتيب العصبات كيف؟ تحفظها: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاة تتمة. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاة تتمة. فهذا ترتيب الإيش؟ العصبات. فأقوى العصبات الإبن، فطبعا البنوة والأبوة الميراث يكون بالفرد وبالتعصيب، الأخوة يكون بالإيش؟ بالتعصيب إلا الإخوة الأم، العمومة يكون بالتعصيب. إذا لم يكن صاحب فرد ولا من العصبة فيكون من إيش؟ من ذوي الأرحام. قال: وأما المختلف فيهم فهم ذو الأرحام، وهم لا فرد لهم في كتاب الله ولا هم عصبة، وهم بالجملة بنو البنات، أولاد البنات، وبنات الإخوة، وبنو الأخوات، وبنات الأعماء، والعم أخو الأب، والعم أخو الأب للأم فقط. يعني إيش؟ للأم تعود إلى أخو، يعني العم الذي هو أخو الأب لأمه، العم الذي هو أخو الأب لأمه. وأما إذا كان أخو الأب لأبيه وأمه فهو عم شقيق ويدخل في العصب، أما هذا العم الذي هو أخو الأب لأمه. قال: وبنو الإخوة للأم، والعمات والخالات والأخوال. فهؤلاء كلهم يسموا إيش؟ ذو الأرحام. فهؤلاء اختلف العلماء فيهم على قولين: القول الأول فذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة، زيد وحده، إلى أنه لا ميراث لهم. فإذا مات إنسان ولم يكن له صاحب فرد ولا عصبة، وين ود المال؟ إلى بيت المال، يرثه المسلمون جميعا. القول الثاني وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى توريثهم. تقول: نعم، هذا هو مذهب سائر الصحابة، علي وابن مسعود وابن عباس في المشهور عنه، ومعاذ وابو الدرداء وابو عبيدة كما في الموسوعة الكويتية. فسائر الصحابة على خلاف قول زيد. والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم. فذهب أبو حنيفة وأصحابه القول الأول إلى توريثهم على ترتيب العصبات، فنرتبهم بحسب العصبات حتى نقدم من يقدم منهم. القول الثاني وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل، وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به. يعني هذا الذي من ذوي الأرحام إذا أدلى للميت، يعني وصل إلى الميت بصاحب فرد، فننزله منزلة صاحب الفرد. إذا أدلى للميت بعصبة ننزله منزلة الإيش؟ العصب. فهذه طريقة التنزيل، والأولى طريقة الإيش؟ الترتيب. قال: وعمدة مالك ومن قال بقوله، القول الأول يعني القول الأول في التوريث وعدم التوريث، أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها كان الأصل ألا يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع، وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة. قال: وأما الفرقة الثانية الذين ورثوهم فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس. قال أما الكتاب فقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب، ففي الآية الأولى أولو الأرحام وفي الثانية الأقرب، واسم القرابة ينطلق على ذوي الأرحام. طيب القول الأول كيف رد على هذا الدليل؟ ويرى المخالف أن هذه مخصوصة بآيات المواريث. وأما السنة فاحتجوا بما أخرجه الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. تقول هذا حديث صحيح في الإرواء 1700 وفي الصحيحة 1848 وفي صحيح الجامع 1254، وله شواهد عن المقدام وعن أبي هريرة وعن عائشة وأبي الدرداء وأبي كريمة عند الإمام أحمد، فالحديث يعني صحيح. قال وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا إن ذوي الأرحام أولى من المسلمين، لأنهم قد اجتمع لهم سببا القرابة والإسلام، فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب، أعني أن من اجتمع له سببان أولى ممن له سبب واحد. قال وأما أبو زيد ومتأخر أصحابه فشبهوا الإرث بالولاية وقالوا. طيب نقف عند أبي زيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.